التسعينات اف ام طرب ومغنى. حلم غير مجرى التاريخ. اندثر فن تصوير الموتى. ده مش شيطان واحد، ده مجتمع كامل منهم واحد جنبك. You're the raven, nevermore. فالتفت إليها فإذا هو بالموت يزاحمني. ينصت الإنسان عندما يعزف الشيطان. كل صوت وراه حكاية. أتموس ليل، أصوات خرجت من ظلام الليل.
أتموس ليل مع عبد الرحمن الجنايني، كل يوم سبت الساعة 12 إلى ربع بالليل على تسعينات اف ام.
الليالي المكمرة عالم ساحر. هذا إذا تغاضينا عن الأشياء التي يراها واسع الخيال. تفتكروا أكلي لحوم البشر أو الفكرة بتاعتهم دي جت منين؟ الزومبي وخلافه أكيد ما جتش من وحي الخيال، بس لا، دي جت من ساحر قديم أتقن فنون السحر وتم الإطلاق عليه بلقب النكرومانسر. النكرومانسر الذي يستجوب الموتى. مساء الخير. كنا بنقول الحلقة اللي فاتت وبنتكلم فيها عن أنواع السحر، واللي ما سمعش يقدر يسمع الحلقة تاني من على تسعينات اف ام. وبنكمل كلامنا عن هذا الساحر الأشد فتكا من أي ساحر آخر. النكرومانسر ما بيحتاجش طقوس احتفالية أو نوع من أنواع العربدة اللي بيحتاجها أي سحر آخر زي الفودو مثلا. الموضوع مش بيستأهل أي نوع من أنواع المرح الزائد عن الحد. فالواقع بيحتاج النكرومانسر عشان يتم طقس استجواب الموتى إلى خبرة بتعاويذ السحر الأسود، إلى شجاعة تجعله لا يهاب ما سيواجهه أيا كان. والأهم من ده كله إنه محتاج مساعد أو رفيق عشان يتدخل في حالات الطوارئ. ليه ده كله؟ لأن بكل بساطة هذا الشخص هيستخرج جثث الموتى ويبتدي في طقوسه، وأول طقوسه إنه هياكل أجزاء من جسم الموتى. يجب اختيار المكان اللي هيمارس فيه النكرومانسر الشغل بتاعه، ولكم أن تتخيلوا طبيعة المكان ده هتبقى عاملة ازاي مع طبيعة الطقوس المطلوبة. كل المطلوب ان يكون في مكان معزول مغطى بالسواد ومضاء بإضاءة سحرية خافتة. بيفضل ان يكون المكان ده في قبو داخل بيت مهجور مثلا، أو قصر، أو منطقة صخور معزولة على شاطئ البحر، أو أفضل مكان في الدنيا لطبيعة الطقوس دي. المقابر. والتوقيت الأمثل للعملية دي هو ما بين منتصف الليل والساعة الواحدة بعد منتصف الليل، نفس الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وبيفضل ان يكون القمر بدر، الطقس عاصف والبرق والرعد بيرجوا السماء بعنف. هي دي الأوقات المناسبة التي يمكن لأرواح الموتى فيها أن تظهر للبشر دون أن تقدر على السيطرة عليهم. ده الكلام ده حسب عقيدة النكرومانسر. بعد تحديد المكان أو الموقع بيبدأ برسم دوائر على الأرض، دوائر بحسابات معينة، طرق شديدة التعقيد لرسمها. الناتج النهائي بيتكون من دايرة خارجية بتحدد الأرض ودايرة أخرى داخلية بيقف فيها النكرومانسر والمساعد بتاعه في مركزها. الغرض الرئيسي في صنع الدوائر دي هو تحديد مساحة معينة من الأرض، ثم يتم التطهير بالماء المقدس والتعاويذ الخاصة وكتابة بعض الأسماء على الأرض. عايزين تعرفوا إيه الأسماء دي؟ ارجعوا للحلقة التانية من البرنامج، بس حصنوا نفسكم قبلها. كل الطقوس دي بتضمن السيطرة على أرواح الموتى اللي هيتم استدعائها. كلمة أرواح الموتى هنا طبعا بحسب عقيدة النكرومانسر بيضمن بوجود الطقوس في المكان المقدس بيجبرها على التحدث بالحقيقة. الأرواح طبعا اسألنا هذه الأرواح تهوى الكذب والضلال والسيطرة على النكرومانسر، بل وقتله في بعض الأحيان. أعتقد إن دي مش أرواح موتى، دي كائنات أخرى في هيئة أرواح الموتى. ولكن في شروط برضو للجثة اللي بيتم التعامل معها. 1، لا يجب إخراجه من قبره إلا عند منتصف الليل. يعني يمكن وانت بتسمعني دلوقتي في جثة بتخرج من قبرها، وبيفضل دايما ان تكون الجثة دي لشخص مات مقتول. لكن لو كان مات شنقا او غرقا، يجب ان يراعي النكرومانسر ان الروح دي هتجيب على اسئلته بصوت خافت مختنق. بتبدأ مرحلة العبث مع جثة الميت واستدعاء الارواح من العالم الآخر، ودي أخطر مرحلة في الموضوع كله. هنا بيجي دور خبرة النكرومانسر وتمكنه من السيطرة على الأشياء اللي حضرت، اللي بيقال إنها بتظهر في أول صورة ليها في صورة أسود مخيفة تنفس اللهب، أو كلاب سودا وقطط سودا أحيانا، بتحيط بالدائرة المقدسة قبل ما يبدأ النكرومانسر في السيطرة عليها، ومعاه المساعد بتاعه زي ما قلنا. وأول لما بيبدأ النكرومانسر أسئلته لازم يراعي المرحلة الانتقالية اللي بيمر بيها صاحب الجثة. عشان كده بيسأله أسئلة بسيطة في أول الأمر عشان ينعش ذاكرته. على فكرة بيقول إن الجسد ليه ذاكرة. وبعد كده بيبدأ في توجيه أي سؤال أو الغرض الأساسي اللي اجتمع عليه أساسا. بعد ما بينتهي النكرومانسر بيكون لازم عليه مساعدة روح الميت أو الشيء اللي حضر ده، اللي أنا ما بظنش إنه هو ميت نعرفه، أنا بظن إنه هو شيء آخر أكثر ظلاما، بيقوم بدفنه أو دفن ما تبقى منه. وبيصاحب ده ترديد تعاويذ خاصة بتضمن عودة الميت للعالم بتاعه، وإنه مش هيرجع تاني عشان يحاول يسيطر على النكرومانسر.
أجيبوا بحق هذه الأسماء وعملها عليكم من الطاعة. استياك مسكينة أعطش ميتش أطش هيا بحقش يوم. أجيبوا مطيعين وأسرعوا. اكلبوا الأعوان من العفاريت أو الشياطين. قلب 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 باب قلب.
بنت في العشرينيات من عمرها بتحصل لها حاجات غريبة، كوابيس مرعبة خرجت وتجسدت لها في الواقع. ونسمع الجملة المشهورة: حالها واقف، مكتئبة اكتئاب شديد جدا، عريس يتقدم لها ما يحصلش قبول، الأم تفضل تشك في سبب اللي بيحصل لها وتتوصل بدماغها المعهودة إن بنتها ملبوسة أو معمول لها عمل. تلجأ في الآخر لإيه؟ للدكتور المفروض، لكنها بتلجأ في الآخر للزار ريكوشا. الزار مجموعة من الطقوس المحفولة برقصات غريبة جداً، أصوات ودق طبول بصوت عالي جدا. أصل كلمة زار جي من اللغة الأمهرية، وفي اللغة العربية أصلها زائر النحس. المفهوم عن الطقوس دي إن وظيفتها هي طرد العفاريت والجن وإبطال الأعمال السفلية عن طريق طبعا استحضار الجن كوظيفة علاجية. لكنه بدأ إمتى وبدأ إزاي؟ الزار وصل مصر عن طريق الحبشة في القرن الـ19، والشخصية اللي بتقود هذا الطقس هي كوديت الزار، بتعتبر الوسيط ما بين الإنس والعالم الآخر. ومن ضمن الطقوس إن كوديت الزار بتكون قاعدة في نص الأوضة، بيتم ذبح حيوان وبتغرق نفسها والمريض أو المريضة بالدم. بعدها بتدور مجموعة من النساء والرجال حواليها في رقصة معينة بيصاحبها الضرب على الضفوف والطبول ونشر البخور، ويستمر الطقس ده إلى أن تسقط إحدى المريضات أو الملبوسات بالجن على الأرض. على فكرة في الوقت الحالي لا تزال الطقوس دي بتؤدى في مصر، تحديدا في القرى والمناطق الشعبية. ونسأل هنا، هل كل ده حقيقي؟ هل كل ده مجدي فعلا ولا لأ؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع بالزمن شوية قبل الميلاد. باخوس، الإله باخوس في الإغريق، تم تقديسه كإله للخمر ومصدر النشوة اللي بتصور داخل أعماق الإنسان، ونحط تحت النشوة دي خطوط كتيرة جدا. كان بيحصل في الطقس ده تمجيد لباخوس باعتباره نصف إنسان ونصف إله بحسب الأسطورة الإغريقية. الشعب اليوناني حبوه وكانوا بيمجدوه عن طريق إقامة شعائر واحتفالات ومهرجانات اعتمدت في أساسها على طقوس العربدة والسكر والوصول لقمة النشوة. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيرتدوا زي مكون من جلد الماعز، وبيقيموا تمثيلية شعائرية بيشرحوا فيها الأسطورة. هنا بقى بنلاحظ أوجه التشابه اللي كان بيتم سنة 650 قبل الميلاد والتطور اللي حصل حتى الآن. المسميات اختلفت وطبيعة الطقوس اختلفت، لكن المبدأ واحد. طقوس بتوهم الشخص انه بيتم تطهيره وبيتم معالجته، الا ان الطب او العلم رأيه في ده حاجة تانية خالص. كل ده مجرد حالة من الوهم، الإيحاء فيها المريض بيتوهم النظار والطقس اللي بيتم ممارسته بمثابة علاج لي. لكن ليه المريض أو الممسوس بيقع في نهاية الطقس؟ علماء أقروا بأن الأشخاص اللي بيلجأوا للزار هم في الأساس مضطربين نفسيا بجهلهم، عدم اعترافهم بوجود المرض أو الاضطراب النفسي. منهم بيعتقد أن المرض النفسي بيعتبر هو المس الشيطاني. على فكرة في وثيقة قديمة جدا في كتاب صاحبه مجهول جمعت ما بين علم النفس وشياطين العالم الآخر، مع العلم إن ما كانش فيه ساعتها حاجة اسمها علم النفس، إنما بيقال إنهم شياطين مسؤولين عن كل الأمراض النفسية اللي احنا نعرفها دلوقتي. الله أعلم. إلا إن الزار بيتشابه مع العلاج النفسي الجماعي اللي كانوا بيضم مجموعة من الناس تحت هدف واحد، إلا إن المريض بعد الزار أعراضه بتخف مؤقتا وبيرجع تاني أسوأ من الأول. وده بيحصل لسبب بسيط، لأن الزار بيسمح بتحقيق الإيحاء والاسترخاء وارتفاع هرمونات السعادة والنشوة. بيتم إفراز الهرمونات دي بكمية كبيرة جدا، بتسبب نشاط زايد في المخ، لأن الجسم ساعتها بيكون في حالة نشاط حركي أكبر ومجهود كبير بيبذله المريض. وبيحصل هنا كأن الجسم بيطلب من العقل أنه يوقف أوامر الحركة قبل ما الجهاز العصبي يدمر نفسه، وفجأة يقع المريض على الأرض وخلاص الجن طار من عليه. ولكن دائما هيفضل، ولكن هل كل الحالات بتاعت الزار أو اللي اتعمل لها زار مجرد مرض نفسي؟ لأن في بعض الحالات حصلت فيها حوادث غريبة جدا ملهاش أي تفسير حتى الآن. نار ولعت، حاجة اتكسرت، أشياء ملهاش أي تفسير، ولكن هيفضل في جزء خفي وغريب دايما في انجذاب الإنسان للطقوس بشكل عام. كتير قوي النهاردة، تعالوا نروح بقى للدجال اللي كلنا سمعنا عنه وعارفينه وعارفين علاماته. مسخ، بيحاول البشر من أقدم العصور تفسير كل حاجة بتحصل حواليهم، وفي عصرنا الحالي بنحاول نقرب للعلم ومبادئ المنطق في كل شيء، إلا إن أجدادنا لجأوا إلى الأساطير والقصص لتفسير الحوادث اللي بتحصل حواليهم. كان ده اللي بيتناسب مع الحاجات اللي امتلكوها من أدوات علوم مخيلات وخلافه، بتعج الثقافات حوالين العالم بمختلف هذه القصص، والتي ما نزال نتناقل بعضها حتى الآن ما بيننا بهدف الاستمتاع، ولكن حاليا احنا بنستمتع، الله أعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. على الرغم من الفروقات اللي هنلاقيها ما بين القصص والأساطير من بلد للتانية أو من حضارة للتانية، لكن الحبكات والشخصيات بتتقاطع وتتشابه في جوهرها، نفس الشخصية الغريبة، هذا الكائن ذو العين الواحدة والذي أثار اهتمام الباحثين والمؤرخين إلى أن اكتشفوا أين خلقت أو خلقت مخيلة البشر لهذا الوحش، مخلوق هيجي في آخر الزمان عشان يدمر العالم كله. هل احنا بس اللي اتكلمنا عليه؟ لا طبعا، كل ثقافات العالم اتكلمت عليه حتى قبل نزول الديانات الإبراهيمية. تعال نعرف هو بيطلق عليه ايه. بيطلق عليه في الديانات الإبراهيمية المسيح او المسيح الدجال، ويذكر انه من علامات القيامة. بيختلف وصف الأعور بين الديانات الثلاثة. الديانة الإسلامية بتوصف انه ذو شعر احمر مجعد لا يعرف ان كان ذكرا ام انثى، ومكتوب على جبهته كلمة كافر لا يتمكن من قراءتها إلا كل مؤمن حق. لكن أهم ما يختلف فيه الوصف عبر الروايات والأحاديث في الإسلام هو إن كان هذا الدجال أعور في عينه اليسرى أم اليمنى، أم كان بشرا من الجان أو خليطا بينهما. بتروي الأحاديث إن الكائن ده يتظاهر بأنه المسيح عيسى ابن مريم، ثم تجري ملاحقته ليقتل على يد المسيح الحق. ده فيما يوصف حسب الديانة المسيحية بأنه هيقعد في معبد مدعيا أنه يملك سلطة إلهية، هيؤدي معجزات مزيفة عشان يقنع الناس بماهيته ويعيش فسادا في الأرض. على فكرة، مبدأ الدجل والشعوذة نفسه مش شرط يكون في كيان ملموس تقدر تشوفه بعينك المجردة، ممكن يكون من خلال حاجات كتير جدا حواليك اتفقت على شيء واحد بس، ان هو يسيبك في ضلال وتفقد الثقة في كل شيء حواليك. في غابات الأمازون، طيب، تبعا لأساطير الشعوب التي استوطنت البرازيل، كان الكائن ده فيما مضى يطلق عليه شامانا في غابات الأمازون. الأسطورة بتقول إنه وقع على مفتاح الخلود، لكن اكتشافه هذا وانتهازه الفرصة ليعيش إلى الأبد أثار حنق الآلهة وغضبهم، مما دفعهم لأن يعاقبوه بتحويله لوحش. وهنا بيبدأ الجدل في القصة. بتختلف الروايات حوالين إذا كان هذا الكائن حيوان عملاق أو إنسان عملاق كسيف الشعر بعين واحدة. ده كان قبل ظهور الأديان. في أستراليا هتفقدك رائحة هذا العملاق ذو العين الواحدة برضو. صوابك، بيظهر الكائن في أساطير السكان الأصليين لأستراليا. يبلغ طوله 6 أمتار. بيقال إن هذا الكائن يتغذى على أجساد الموتى، يشرب الدماء من المرضى حتى يجفف عروقهم، ثم ينطلق الشهاب في السماء لينشر الأمراض. بيستطيع هذا الكائن أن يتحكم بحجمه، يصغر أو يكبر كما يحلو له. منطق أقرب للعقلانية بالنسبة للشخصية هتثير الفتنة. في تركيا بيظهر هذا الكائن لأول مرة في أقدم ملحمة أسطورية عرفت لدى الأتراك. تروي إحدى الحكايات قصة تيبوغوس. أحد الأيام راعي بيجد حورية أنجبت للتو، وفيما يقترب من الرضيع ليراه يجد كتلة وحشية من اللحم، فيخاف ويهرب. ثم يأتي أحد خانات الأغاص فيجد الحورية ورضيعها، وفيما يروعه مظهر كتلة اللحم لتنشق ويظهر منها صبي صغير أعور. يخبر الخان الحورية أنه سيأخذ ابنها وسيعتني به، وقد كان للخان ابن آخر، الخان اللي هو العجوز، وهكذا يربيهما معا زي الأخين، وكل ما كبر الفتى الأعور أدرك الخان إنه أخطأ بتبنيه، إلى أن يأتي يوم ويعض الأعور أنف وأذن أخاه، ونتيجة لذلك يطرد الفتى من المنزل، يتجول في الأحراش ويصبح أشرس وأكثر وحشية كلما كبر. وحين يبدأ بتدمير كل شيء من حوله يقرر السكان التخلص منه، ولكنهم يفشلون في فعل ذلك. جلد الأعور سميك، لا يخترق سيف ولا رمح، إلا أن يقرر شخص آخر إنه هيخرج لإيقافه. كل الأساطير تشابهت واجتمعت على شيء واحد، كيان شرير هيخرج في آخر الزمان عشان يدمر العالم، وهيخرج له كيان آخر. هنا انتهت حلقتنا النهاردة. عبد الرحمن الجنايني من 90 FM أتموس ليل.
Ha 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 ha